نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذا اللقاء المتجدد من اللقاءات التي نتدارس فيها منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى قوله عليه رحمة الله: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. في هذه الأبيات يتكلم رحمه الله عن التمائم، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق أو غيره لدفع العين، لدفع العين، أمور تعلق على الأطفال أو على الكبار أو على البهائم، يزعم معلقوها أنها تدفع عن هذه المخلوقات العين، وهذا لا شك أنه باطل. والمؤلف رحمه الله قسم هذه التمائم المعلقة إلى قسمين: قسم مختلف فيه، وقسم متفق على تحريمه. أما القسم المختلف فيه فهي التمائم التي تكون من آيات القرآن، التمائم التي تكون من آيات القرآن الكريم، يعني تعلق بعض آيات القرآن على الأطفال أو على الكبار أو الصغار. قال رحمه الله: فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. السلف منهم من أجاز هذا النوع من التمائم، ومنهم من منع هذا النوع من التمائم، والذين منعوا قولهم أقرب إلى الصواب وهو أرجح، واستدلوا على رجحان هذا القول بعدة أمور. أولا، أن النصوص التي نهت عن التمائم جاءت عامة، لم تخصص ما كان من القرآن. ثانيا، أن تعليق هذا النوع من التمائم سيكون ذريعة لتعليق غيرها. ثالثا، أن تعليق القرآن بهذه الصورة سيؤدي إلى امتهان القرآن، لأن هذا الصغير قد يدخل الخلاء وعليه هذه التميمة من القرآن، فيكون في ذلك قد امتهن القرآن، أو قد تقع منه في مكان قدر. فالأقرب والله أعلم المنع من ذلك. قال: وإن تكو مما سوى الوحيين، وإن كانت هذه التمائم من غير الوحيين، من غير القرآن والسنة، فإنها شرك بغير مين، يعني هي شرك من دون شك، شرك بلا شك ولا مين ولا ريب، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيم أولي الإسلام. يعني هذه التمائم إن كانت من غير الكتاب والسنة فهي بلا شك من الشرك، وهي شبيهة بأزلام الجاهلية التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمرا. ثم قال رحمه الله: فصل من الشرك فعل من يتبرك بحجر أو شجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. في هذا الفصل سيتحدث رحمه الله رحمة واسعة عن صورة من صور الشرك، وهي التبرك الشركي. وهذا التبرك الشركي هو أن يتبرك بحجر أو شجر أو بقعة أو قبر أو غير ذلك. والتبرك هو طلب البركة، طلب البركة. تبرك فلان بفلان إذا طلب البركة منه. والبركة هي الخير الكثير الدائم، الخير الكثير الدائم. ومنه سميت بركة الماء، البركة ماؤها كثير ودائم. والتبرك أعني طلب البركة ينقسم إلى قسمين: قسم مشروع، وهو طلب البركة من الله بما شرعه الله تعالى، الدعاء، الأذكار، العبادات. وقسم ممنوع، تبرك ممنوع، وهو تبرك شركي، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر كما سيأتي معنا. قال: وفي هذا الفصل كذلك سيتحدث عن زيارة القبور وبيان قسمتها الثلاثية، وهي أن هناك زيارة للقبور سنية وفق السنة مشروعة، وهناك زيارة بدعية اعتراها شيء من البدع، وهناك زيارة شركية، وسيأتي بيان ذلك كله. قال رحمه الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا، كفعل عابد متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا ما يتعلق بالتبرك. ففي هذه الأبيات الأربعة يتحدث رحمه الله عن هذا النوع من التبرك، فيبين أن تعظيم ما لم يأذن الله بتعظيمه كما يفعله الجهلة، واللجوء إلى أي بقعة، مكان معين يظن أن فيه بركة، أو حجر أو قبر أو شجر أو غيره يتخذ ذلك المكان عيدا، فإن هذا كله من الشرك. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة للمشركين ينوطون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكنكم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم فمن؟ لاحظوا معي يا إخوان أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم على ذات أنواط، هذه الشجرة ذات أنواط جمع نوط، يعلقون عليها السيف والرمح والسهم يظنون أنه إذا علق على هذه الشجرة كان أمضى وكان أقوى تمنحه القوة، وهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون فاعل هذا الأمر معتقداً أن هذه الشجرة أو هذا الحجر أو هذه البقعة تعطي البركة لغيرها بنفسها، هي بنفسها تمنح البركة، فهذا شرك أكبر بالله تبارك وتعالى. والحالة الثانية أن يكون معتقداً أن البركة بيد الله وحده لا يمنحها إلا هو، لكنه اعتقد أن هذه الشجرة أو هذا الحجر أو البقعة أو القبر سبب لمنح هذه البركة، يعني هو سبب ليمنحك الله تعالى هذه البركة، فهذا يا إخواني من الشرك الأصغر كما سبق بيانه وتفصيله، وهو أن من ظن شيئا من الأشياء سببا لجلب الخير أو لدفع الضر ولم يثبت كونه سببا لا قدرا ولا شرعا فإنه يكون قد وقع في الشرك الأصغر كما فصله أهل العلم رحمهم الله. وعلى هذا يا إخواني بارك الله فيكم نقول، بغيت شيء عبد الرحمن؟ نقول حفظكم الله إن التبرك بالأشجار أو الأحجار أو بغيرها سواء أمور تعلق على السيارة أو تعلق على البدن أو على البيت يعتقد أنها تدفع الضر أو تجلب النفع، فإن هذا من الشرك، قد يكون من الشرك الأكبر كما تقدم وقد يكون من الشرك الأصغر. قال رحمه الله ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، هي الصحيح ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، زيارة القبور، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء لأهله ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. واضح يا إخوان هذه الزيارة السنية، إن نوى الزائر التذكر كما قال عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة عن القبور، ونوى كذلك الدعاء له وللأموات، أن يدعو لهم وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولا يكون هذا تقصدا منه للدعاء عند القبور، هذا لا، لكن هو نوى زيارة القبور أولا للتذكرة ثم للدعاء المشروع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: سلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا من الدعاء. يقول: ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، يعني ما شد الرحال لهذه القبور، وحين ذهب ما ظهر منه التسخط ولا الكلام الذي يدل على عدم الصبر على قدر الله تبارك وتعالى. إذا توفرت هذه الشروط فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. هذه الزيارة سنية كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هذا القسم الثاني من الزيارة البدعية، وهي أن يقصد دعاء الله وحده لكن متوسلا بهؤلاء المقبورين. واضح يا إخوان؟ فإن هذا من البدع المحدثة، وهذا التوسل، توسل بالأموات، توسل بدعي. لو سألنا سائل فقال: ما الدليل على أن هذا من التوسل البدعي؟ ماذا نرد عليه يا إخوان؟ ما الدليل على أن التوسل بالأموات لا يجوز؟ ها؟ لم؟ نعم أحسنت. نعم، في دليل آخر؟ أن الميت؟ أحسنت. نعم نعم أحسنت. في الصحيح يا إخوان، صحيح البخاري، أن عمر في الاستسقاء قال رضي الله في خلافتها، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإن نبيك قد مات، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. في رواية خارج الصحيح: قم يا عباس فادعوا الله. لو لما قال عمر وإن نبيك قد مات، يدل هذا على أن التوسل بالأموات لا يشرع، وعلى أن هذه العقيدة كانت مستقرة عند عمر وعند الصحابة الكرام. ولذلك لو كان التوسل بالأموات مشروعا لكان خير ما يتوسل من يتوسل به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان مشروعا لما قال عمر هذا الكلام، ولو كان مشروعا لأنكر على عمر أحد من الحاضرين من الصحابة أو من آل البيت، أليس كذلك؟ العباس كان موجود، لقالوا: لا يا أمير المؤمنين، فلنتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات، أليس كذلك يا إخوان؟ ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة، رغم ما حصل على الصحابة من قحط ومن فتن دارت بين بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا أنه لم يذهب واحد منهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من دون الله، أو يتوسل به إلى الله عز وجل، أو حتى يدعو الله عند قبره، معتقدا أن الدعاء عند قبره سبب لاستجابة الدعاء. هذا كله لم يحصل، مما يدل على أن التوسل بالأموات أنه توسل بدعي، ولم يقل أحد من أهل السنة يا إخواني أن التوسل البدعي شرك بالله تبارك وتعالى، تفهمتم؟ ما في أحد يقول هذا الكلام، لكن أهل البدع منهم من يسمي دعاءه الأموات واستغاثته بهم يسميها توسلا، هذا الحقيقة ليس بصحيح، هذا شرك بالله عز وجل. أما التوسل فمنه ما هو مشروع وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أو التوسل إليه بالعمل الصالح، أو التوسل إليه بدعاء الصالحين الأحياء. أما الأموات فلا، التوسل الله بالأموات من التوسل البدعي. قال رحمه الله، الآن هذا القسم الثاني انتهينا منه، أقسام الزيارة الأولى سنية عرفناها، والثانية بدعية، والثالثة الشركية. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. هذه الزيارة الشركية للقبور، وهي أن يزور القبور بقصد دعاء المقبور، يدعوه من دون الله، يعني يا فلان ارزقني ولدا، يا فلان أسألك شفاء ابن فلان، يا فلان أمن علي بزوج أو بزوجة. هذا من الشرك الأكبر الذي تواردت النصوص في بيان شركيته، وأنه من الشرك الأكبر الذي لا يغفر. قال: لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. الله تعالى لن يقبل من هذا المشرك شيئا من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، كما قال عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، لا يقبل معه عمل صالح. قال: إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. الذنوب كلها قد ينالها الغفران من الله إلا الشرك به سبحانه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. في كتاب التوحيد قال الإمام المصلح العالم الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: باب بيان أن الغلو في الصالحين، أو بيّن أن الغلو في القبور سبب لاتخاذها أندادا من دون الله. قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أوقدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا
ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في مسوحها النحائر ش عندكم بل نحروا بسوقها في سوحها نعم هذا الصحيح شوف انكسر البيت هنا بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام أبيات تضمنت الدعوة إلى التوحيد بهذا الأسلوب الوعظي الرفيع جدا رحمه الله رحمة واسعة. في هذه الأبيات يبين الشيخ رحمه الله أن من سنن اليهود والنصارى إيقاد السرج على القبور والبناء عليها وبناء المساجد عليها ورفع هذه القبور وبناء الآجر والحجارة عليها كذلك. فمن فعل ذلك من أهل الإسلام كان مجددا لهذه السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه البخاري. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي ابن أبي طالب كما يقول علي لأبي الهياج الأسدي يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو فيه كما أشار المؤلف عليه رحمة الله، بل قد نهى عن ارتفاع القبر. نعم، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. نعم، وحذر الأمة عن إطرائه، عن مدحه عليه الصلاة والسلام الزائد، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، متفق عليه. وهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ بعد ذلك كلها في بيان هذه المنكرات التي وقعت في الأمة من الغلو في القبور، وبين نماذج من هذا الغلو، منها مثلا الإسراج عليها. وبعض العلماء يرى أن وضع الإنارة في الشوارع التي بين القبور أن هذا منهي عنه، ولذلك تشكر بلدية الكويت حين منعت وضع الشبات الضوئية في المقابر في الطرقات، هذا أمر يشكرون عليه جزاهم الله خير الجزاء. نعم، والبناء عليها والغلو فيها واتخاذها عيدا يعاد يزار كل عام كما هو الحال الآن ببعض القبور في بلاد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يدعو الله عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون يا إخواني إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحذر من أمر إلا إذا كان وقوعه ممكنا، ولا يدعو الله عز وجل بعدم وقوع أمر إلا إذا كان وقوعه ممكنا. فكونه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دليل على أن صيرورة القبور أوثانا ممكن وليس بمستحيل، وكذلك عبادة القبور ممكنة. فإذا كان هذا في حق قبره صلى الله عليه وسلم فما ظنكم بقبور غيره عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنها من باب أولى أن تترك. واضح يا إخوان؟ طيب، نكتفي بهذا القدر فيما تقدم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نأخذ الفصل المتعلق ببيان حقيقة السحر وحد الساحر وما يتعلق بالتنجيم وتصديق الكهان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.